بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. أيام قليلة وتشرق علينا أنوار الشمس الفاطمية، نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يكتبنا وإياكم ممن تناله الشفاعة على يديها. هذه السورة التي استهللت بها شكلت محور بحث بين علماء التفسير، ولا إشكال أن للتاريخ دوره كما للمشهد السياسي إسهامه في توجيه بوصلة البحث في مساحة أسباب التنزيل. لكن هذه السورة ذهب جمع من علماء العامة على أنها نزلت في السيدة الزهراء بنت النبي محمد. منهم الفخر الرازي في تفسيره، والبيضاوي في تفسيره، والشيخ زاد في حاشيته، والعلامة الحضري أيضا في كتابه أو تفسيره، وعثمان بن الحسن في مجالسه، وهذا الأخير هو المعروف بكوس زادة. من علماء الإمامية جمع غفير، بل ربما هنالك ما يتاخم مساحة الإجماع على أن السورة نزلت في البضعة الزهراء سلام الله عليها. المرأة قبل الإسلام، المرأة بعد الإسلام، لكل واحدة منهما دورها الخاص، وليد ما كانت تعيش فيه من أجواء تعني تلك الفترة التي عاشت فيها. أيها الأحبة، لا نستطيع أن نجرد القضايا التي وصلت إلينا عن بعدها وعمقها التاريخي بما يشتمل عليه من عوامل تدفع إلى الأمام أو أسباب تجذب إلى الوراء، هذه حقيقة. حتى الذين ينتدبون الباحثين لطرق أبواب البحث في الموروث، إذا ما أرادوا أن يديروا ظهورهم لهذه الحقيقة فإن النتائج لن تكون مرضية، لا لأنفسهم في المدى البعيد ولا للمجتمعات من حولهم في المدى القصير أو القريب. بالنتيجة التاريخ له أثره، لأنه يؤصل لمرحلة أو يثبت مرحلة هي عبارة عن ظرف لأحداث متعاقبة تقاطعت حينا وتواصلت في أحايين أخرى. وتاريخ العرب في جزيرته مليء بالكثير الكثير الكثير من المشاهد التي تكفل التاريخ بنقلها إلينا، وصلت إلينا أيضا بما فيها من الغث والسمين. وهذا أيضا يمكن أن نطرق بابه في موروث ديني أو موروث أدبي أو موروث اجتماعي، وتتعدد العناوين، لكن بالنتيجة هو ما قدمه الإنسان للإنسان أو ما قدمه الإنسان لنفسه، الفعل أو القول الذي تقضى ومضى وشغل حيزا من الظرفية الزمنية يعني تاريخ، من حقنا بعد ذلك أن نقرأه وأن نغربله وأن ننتقده وأن نضع يدنا على السليم منه ونجعله طريقا نسير وفق معطياته، وأما ما كان على العكس من ذلك فعلينا أن نرفع أيدينا، لأن الضرائب جد وخيمة إذا ما أراد الإنسان أن يتشبث بها. واحدة من هذه القضايا مسألة الوأد في جزيرة العرب، وكأن القضية من المسلمات المطلقة، وكأن لا قبيلة من قبائل العرب إلا وتمارس هذه العادة السيئة أو الطريقة البشعة في التخلص من النصف الآخر من الإنسان. بطبيعة الحال كانت تشكل واقعا معينا، وكانت أيضا تشكل هاجسا عند الآخرين، وخصوصا عند النصف الآخر التي هي أم لبنت ستؤد أو أخت لبنت ستؤد أو خالة أو عمة أو أو أو، بالنتيجة هي تعيش هذا الهاجس أن المولودة إذا ما قدر لها أن تكون أنثى فإن مصيرها القتل. القرآن يقول: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، لماذا قتلت؟ أيضا في تفسيرها آيات كثيرة، تفاسير كثيرة، وجهات نظر متعددة. قيل الموءودة هنا ليست الموءودة في جزيرة العرب، وإنما هي الشريعة، لماذا وئدت بعد غياب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقيل الولاية أي الإمامة المعقودة لعلي عليه السلام في الغدير، لماذا وئدت. وقيل الموءودة هي فاطمة سلام الله عليها، لأنها إنما ماتت جراء ما جرى عليها وراء الباب، وتسجل عنوان الشهادة لفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن السياق العام يعطي هذا المعنى أن القضية تشير إلى ما كان يجري في الأوساط العربية في العهد الجاهلي قبل الإسلام، خصوصا جزيرة العرب. السؤال: هل كان القتل عاما؟ الجواب: لا، لم يكن القتل للأنثى عاما في جزيرة العرب، يعني لم تمارسه جميع القبائل، وإنما انفردت بممارسته قبيلة واحدة، ومن ارتبط معها في حلف تأثر بالمعطى الذي اعتادته تلك القبيلة العربية الكبيرة التي تشغل مساحة وحيزا في الواقع على الأرض وفي الواقع على مسمى التاريخ، وهي قبيلة تميم. قبيلة تميم هي التي كانت تمارس هذه العادة السيئة البشعة التي تدلل على ما كان كبار هذه ورجال هذه القبيلة آنذاك بطبيعة الحال قبل الإسلام ما يحملون في داخلهم من القسوة، ومن تحالف معهم، ومن رأى في طريقتهم الخلاص من العار، وكأن الأنثى لا تتجاوز مساحة العار. أيها الأحبة، هذه المعلومة ليست صحيحة، محصور القتل في جهة معينة للأنثى. المستشرقون ركزوا وسافروا بهذه القضية إلى مسافات بعيدة، وجعلوا من العرب أناس لا يتعدون مساحة الوحشية. واحدة من مظاهر الدلالة على وحشيتهم هي وهو وأد الإناث، لا هو في حدود معينة. لكن مع شديد الأسف حتى الباحثين اليوم في علوم التفسير وعلوم التاريخ وبعض الخطباء أيضا على المنابر يتعرضون لهذه القضية ويرسلونها إرسال المسلمات دون بحث، دون متابعة، دون تنقيب، دون وقوف على الحقيقة والتماس القرائن هنا وهناك لتأخذ بما هو الأصح والأسلم والأتم. المرأة العربية في جزيرة العرب قبل الإسلام هي عبارة عن امرأة حرة وامرأة عبدة مملوكة أمة. هذا هو واقع المرأة العربية في جزيرة العرب. المرأة الحرة تحظى بامتيازات وامتيازات عالية جدا جدا، يساعدها على ذلك أمور كثيرة، لكن هذه الامتيازات التي تعيشها هي عبارة كون هذه المرأة معززة في قومها في قبالة الأم أو العبدة التي لا تحظى بهذه القيمة وهذه الخصوصية. لكن مع شديد الأسف قراء التاريخ نساخ التاريخ عندما يعرضون إلى هذه المسألة يتمسكون في الألف اللام الاستغراقية ويرفعون اليد عما ينحل ويفصل عنها، وهو ما يعني المرأة الحرة والمرأة غير الحرة. المرأة الحرة بالدرجة الأولى سيدة في قومها وسيدة في بيتها وتحظى باهتمام كبير من شيوخ القبائل وقتها. أيضا كانت تشارك الرجال دورهم في بناء الحياة من حولها، كثير من المهام البيتية والخارجية خارج البيت كانت تنهض بها المرأة العربية آنذاك، بل أكثر من ذلك تدخل في تدبير شؤون الحرب وتضميد ما يترتب عليها من الآثار إن كانت سلبية، وكانت تحظى بنصيبها إذا كانت الأمور في اتجاه الإيجابي، والغنائم كانت تحصص وتدفع لها حصتها. هذا بالنسبة للأمر الأول. هذه المرأة التي تحظى بهذا المقام أيضا لابد من وجود أمور في بنائها وتشكلها حتى تصل إلى هذا المقام الذي تحظى بعنوان الشرفية فيه، ويكون لها ما للرجال من الحظ والنصيب في هذه الحياة. باعتبار أننا نعيش قرب ذكرى ميلاد السيدة الزهراء سلام الله عليها بنت الحبيب المصطفى محمد، ارتأيت أن أتحدث حول الزهراء سلام الله عليها على أن يكون الحديث بالمباشرة في ليلة مولدها إن شاء الله تعالى. أطرق بابها من شاهد يساعدنا على تقريب المدعى في كون المرأة كانت معززة ومكرمة في قومها، أي المرأة العربية. هي خديجة بنت خويلد أم المؤمنين وأول امرأة أعلنت إسلامها، زوجة النبي أم الزهراء سلام الله عليها. خديجة بنت خويلد يساعدها على أن تتسنم هذا المقام الرفيع والعالي والشامخ عوامل قبل الإسلام وعوامل بعد الإسلام. أما بعد الإسلام لو لم يكن إلا أنها زوجة النبي لكفى، هي أول زوجة والزوجة التي لم تشارك بامرأة أخرى، يعني تفردت بعنوان وسام أم المؤمنين قبل أن يلبس هذا العنوان أحد من نسوة النبي. نساء النبي اجتمعنا على أنهن أمهات المؤمنين، القرآن يؤصل لهذا، الروايات الشريفة تؤكد على هذا المعنى، نساء النبي أمهات المؤمنين. لكن خديجة لها امتياز، هي الأكثر فترة زمنية عاشتها مع النبي من ناحية، من ناحية أخرى هي التي أنجبت له الذرية. صحيح قضوا في حياتي في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأيام الأولى من حياته، لكن خلفت وراءها الشمس المشرقة على البشرية، خلفت وراءها أم الأئمة، خلفت وراءها النسمة الطاهرة، خلفت وراءها المرأة التي لا تقاس بامرأة من الأولين ولا الآخرين، ألا وهي البضعة الطاهرة الشهيدة المظلومة الزهراء بنت النبي محمد. طبعا لخصوصيتها جاءها السلام الخاص من قبل رب العزة والجلال عن طريق جبرائيل عندما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يحمل رسالة السلام من السلام للسيدة خديجة عن طريق نبي السلام النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. أما قبل الإسلام واقع هذه المرأة أيها الأحبة، لازلنا رغم أننا في القرن الخامس عشر وفي القرن الحادي والعشرين والعلوم تقدمت والمعارف توسعت وآليات النقل وإيصال المعلومة تكثرت وباتت أكثر إحكاما وإتقانا، إلا أننا لازلنا نعيش التعامل مع قضايانا بالمطلق على أساس من الفكر الذكوري والعقلية الذكورية والنفسية الذكورية، حال أن كثير من المشاهد صنعت مفاصلها المرأة، وأحيانا على نحو التفرد، أحيانا على نحو المشاركة، وأحيانا يكون لها إسهامها ولو عن بعد أو تعقب لجريان الحدث. خديجة صنعت مواقف على نحو الانفراد والتفرد، الزهراء سلام الله عليها على نحو المشاركة، زينب سلام الله عليها على نحو التعقيب. خديجة كانت تهيئ الأسباب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن تقترن به كزوج، وهذه حركة منها. تصوروا حالة التقدم الذهني والوعي عند خديجة إلى أي مدى أوصلها. هي امرأة خطبت لنفسها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نحن اليوم أبناء القرن 21 بقولتنا 15 بالهجري، يعني تصوروا لو امرأة خطبت رجلا لنفسها شنو ردة الفعل عند الأبو وعند الأخوان؟ ناهيك عن الناس، شنو العلاقة، منين تعرفتي، شلي ما أدري شنو. خديجة حبيبي تضع لبنة صحيحة. الأسوأ من ذلك، تخطب المرأة يقف الأب أو الأخوة على حافة الطريق، نقطة تفتيش عالية، كأن القرار الأول والأخير لهم، لأنهم بذلوا من أجلها في الخوالي من الأيام. آخر اقرأ المستقبل من الأيام ما هو. حياة الآباء والأبناء، حياة الآباء والبنات حياة تحتاج إلى الكثير من المراجعة أيها الأحبة، وخصوصا مع المرأة، مع البنت، مع الأنثى. كن نعيد قراءة، نعيد جدولة. لسنا من دعاة الانفلات، ولكن من دعاة الانفتاح، الانفتاح الواعي، الانفتاح المسيج بسياج الدين والشريعة الطاهرة. هذا نبحث عنه، نفتش عنه. خديجة تخطب لنفسها، بالنتيجة ما هي العوامل؟ حتى لا أطيل، ما أدخل مع الزهراء وأعطاها المشارك وزينب والتعقبي، أمشي مع هذا الوضع. أولا شرف البيت، خديجة من بيت شريف، خديجة من بيت رفيع، أسدية قرشية، من أعلى البيوت وأرفعها سناما، هذه خديجة. كانت تتعبد على ديانة المسيح ولم تكن وثنية، فبالنتيجة هي امرأة متدينة ترتبط بالسماء من خلال كتاب منزل على نبي مرسل، ألا وهو عيسى عليه وعلى نبينا آلاف التحية والسلام. 2 طيب التربية، تربت في بيت يحوطه الإيمان والصلاح والأدب الرفيع. حاول المغرضون من وضاع التاريخ ونساخه أن يحرفوا البوصلة في هذه المساحة إلى مساحات أخرى، فاختلقوا لها خالا وقالوا أن لها خال وأنه يتحكم في أمورها وهو الذي بناها البناء التوجهي والفكري ولما أدري شنه. أصلا هذا الشخص لا وجود له في التاريخ إلا في مواليد النبي الموضوعة من قبل فلان وفلان وفلان، بس خال ما موجود. حتى تكون خديجة رهينة، حتى شريدين يقولون حتى من تقول خديجة كانت تتحرك في مساحة الدين والالتزام وفق الرسالة المتقدمة على رسالة النبي، يقول لك لا خير، أصلا البيت كان وثني. لا، مو صحيح هذا الكلام. الخال لا علاقة له بأصل الأسرة دائما. أنت تشوفون بالحياة الشخص من قبيلة يأخذ من قبيلة ثانية، القبيلة الثانية أخو خؤولة، أما مو عمومة ذولة، مو بيت واحد. لذلك شوف العرب شو يقولون، يقولون بناتنا لبنينا، بناتهم يخلونهم لأهلهم من يروحون بعيد كون يدفعون ضريبة، وبنونا تروح للمسافات الثانية، ما عندهم مشكلة. خديجة سلام الله عليها لم تكن تحت رحمة خال وثني كما يتصور البعض ويردد ذلك عن غفلة أو جاهل أحيانا. خال ماكو زين إلا في الوريقات الصفراء المحدودة في المواليد عند الصفويين وعند بعض الدراويش. وطبعا احنا ما نطلع من هالسالفة، اخو موجودة عندنا عامة، من تسمع يقرون مولد يقولون يجيبون هالسالفة لا مالها اساس. زين، فطيب التربية كان له اثر. السيدة خديجة سلام الله عليها ام المؤمنين تحركت في ادارة المال لترسم معالم الشخصية للمرأة العربية في طرق أبواب التجارة. يعني أول امرأة ربت أعمال في الجزيرة العربية كانت خديجة، ويعبر عنها بأميرة مكة لكثرة الثروة التي بين أيديها، كما أنها للتأكيد على طيب تربيتها تعرف سلام الله عليها بالطاهرة عند قريش قاطبة. من يقولون خديجة يقولون الطاهرة، هذا وسام سامي رفيع. زين، تجارتها رحلة في الشتاء ورحلة في الصيف. رحلة الصيف إلى الشام كانت تؤمر عليها النبي الأعظم محمد. كان له أثره الكبير من حيث البركة في أموالها، بحيث اتسعت خلال فترة وجيزة. هنا ندخل في مساحة، اليوم يقول لك رجل الدين ايش دخله بالتجارة؟ رجل الدين ليش رايح سوق العقار؟ شليه؟ خلي الشغلة للناس. كون رجل الدين يصير مقدي ولا ما يصير متقي ورا؟ يعني النبي شلون؟ والعياذ بالله من هذه القراءة الخاطئة. النبي كان يتاجر في مال خديجة، يعني يدفع ويقبض ويستبدل شيء بشيء، وذا النبي قدوة للبشر عامة، فلماذا لا يكون باب أولى قدوة لرجال الدين؟ خلي تاجرون ويعيشون بعزة وكرامة وشرف أحسن ما يقفوا يمد أيديهم على من يستحق ومن لا يستحق. ليش يعني الناس تعيش حياته، رجال دين ما يعيشون حياتهم الطبيعية؟ ما يصير. فكبرت تجارتها، صفة مهمة في خديجة سلام الله عليها، ألا وهي البصيرة التي كانت تتمتع بها، كانت نافذة البصيرة، بحيث لاحظوا تراقب حركات النبي، تقرأ نفسية النبي، تضع يدها على آثار النبي صلى الله عليه وآله وسلم. شوف لوين الأمور تصير. اليوم شلون قراءة الحريم؟ لا والله فلان طويل، والله فلان جسمه رشيق، والله فلان حليو مرتب، ها عيونه وساع ما أدري شنو، هذا مبلغهن. خديجة لا، للعمق تروح، لصفاء النفس، لكمال النفس، لكمالية النفس. الشاعر عندما يأتي ويقول بلغ العلا بكماله، الكمال في النبي عند خديجة هو الكمال الذي تعرفته بعد الاقتران به، أنه الصادق المصدق، لم تتخلف عنه في كلمة ولم تقاطعه فيها، وإنما كانت تسلم تسليما بكل شيء، لذلك بذلت ما تملك حتى روحها عندما حوصرت معه في الشعب، لم تتخلى منذ البدء حتى النهاية. حب المعرفة والإيمان الصادق كان متربعا في نفس خديجة سلام الله عليها، لذلك وعاء حضن طيب طاهر. النتيجة شنو؟ النتيجة شنو؟ نتيجة الزهراء. أصلا لا يوجد ظرف لائق قابل لحمل هذه النسمة الطاهرة إلا خديجة، كما أنه لا كفء للزهراء إلا علي، لا حضن يستوعب نورانية فاطمة إلا حضن خديجة سلام الله عليها. كن حط هذا بدماغنا. ولما نقول الزهراء سلام الله عليها، الزهراء بعد الواحد من يوقف كون يحني راسه، كون يحني راسه، لأن الزهراء سلام الله عليها عبارة عن حلقات متواصلة من عالم الأنوار إلى عوالم الذر إلى عالم الشهود التشخص الخارجي، نسمة خاصة الله سبحانه وتعالى أوجدها إكراما لحبيبه المصطفى محمد. أما المرأة المملوكة، هذا نموذج المرأة الكاملة، والنتيجة لين توصل المرأة المملوكة اللي يعير بها العرب، رغم أنه وليد سوء تصرف من قبائل معينة. نحن اليوم مشكلتنا اليوم من يصدر الخطأ من شخص تعمم الجريمة على الجميع كي يدفع ضريبتها، هذا خطأ. واحد بالحي سلوك سيء، ما فيك تقول الحي كله سيء. عشيرة فيها واحد سيء، ما فيك تقول العشيرة كلها سيئة. صنف فئة من أبناء المجتمع كالمدرسين أو رجال الدين أو المقاولين أو ما فيك تقول لما يسوء تصرف من شخص معين إن والله كل هذا الصنف، لا والله ما يصير. فكانت قبائل جماعة معينة من قبائل أيضا لا على الإطلاق في القبائل نفسها الممارسة، هذا السلوك موجود وكان. المرأة المملوكة عندهم التعامل معها بعد حتما راح يصير بالعكس، ما راح يصير يعني تكريم دلال محافظة أبدا. هي خادمة، خادمة، والخادمة أحد الضعيفين وصى بها النبي صلى الله عليه وسلم. شوفوا الإسلام، راح أجي بعدين نهض الإسلام بالمرأة، بس شوفوا شلون
احنا خلنا نقرأ حال الخدم في بيوتنا اليوم، وهن لسنا مملوكات لنا وإنما بإجرة رضيخة جايين. شوف التصرف شلون يصير، شوف التصرف. روح الأماكن الشرطة وشوف مكاتب العمل وشوف مراكز التسفير وشوف تجاوزات حتى على أعراضهن. بعضهم يتصور أن الممارسة ممارسة ملك يمين، خف واحد يقول لي لا عاد سيدنا لا تطوخها لا تزيدها. شنو لا تطوخها لا تزيدها؟ هو الصلاة الطهارة. شوف الدنيا مقلوبة عباس، على مو مسألة بعد والله مسألة يمكن تغفل عن كثير من الناس. خادمة يعني أما عنده يتصرف حيث يشاء، بل أكثر من ذلك في البيت الواحد بعض قضايا مدونة مسجلة، اقرأ موجود موجود موجود. الأب والأبناء يتعاملون معها على أنها بهذه المثابة اللي حتما حصلت في أذهانكم. طبعا مو جمعكم الشريف ولا الجمع القريب إن شاء الله، لكن هذا موجود موجود، إحصائيات موجودة. إذا ما عندك إحصائيات معلنة هنا اليوم جراء الخوف على خلخلة النسيج الاجتماعي وطبائع الناس وعادات الناس وقيمة الناس ومركزية الناس، بعض الدول لا والله على المكشوف جاي يحجون، واللي عنده عندك، اللي عنده عندك. لا تتصور أن الإنسان الذي يخرج من بلده ليمارس الرذيلة خارج حدودها أتقى وأطهر من ذلك الإنسان الذي يمارسها. موجود. كانت خادمة تحطب تطبخ ما أدري شنه، أيضا كانت مغنية تضرب عداف، راقصة، تقدم الخمر نادلة، وذا كان موجود. صاحبة راية حمراء بعض البيوتات كانت في الجزيرة العربية آنذاك تضع رايات حمراء على بيوتها لتدلل على نفسها أن هذا البيت عند تمام الاستعداد لممارسة الرذيلة. ذات اليوم لبالك النبي جي شغلة بسيطة، يا ناس صرخوش أوادم صاروا، ناس تربوا على هالوضع. يعربدون ليلا ويغدرون نهارا، واشتغل النبي بنفسه الكريمة بروحه السامية العالية لين وصل اللي وصل وياهم فيه. أكثر من ذلك تباع وتشترى، يبيعونها يشترونها. تدرون أن قانون الرق إلى عقود قريبة كان موجود بعد 14 قرن من الزمن؟ يعني كل ذولا ما يدرون أكو دين، أكو قرآن، أكو سنة مطهرة. حتى في المجتمع القريب شي يرتبون من الآثار تؤخذ حقوقها، حق ما إلها نهائيا المرأة من النوع الثاني، تحرم من إرثها، ده لها إرث معين ماكو بعد، مكاتب ومدبر وما أدري شنو، هذا مال الإسلام مو مال جاهلية. تدال أموالها، حد أعطاها هدية سبيل رقص معين أو شيء من القبيل يأخذ المولى مالها. تعضل المرأة، كانت تعضل وينجر على المرأة الحرة إن لم تكن من البيوتات الرفيعة، أيضا تعضل، يموت زوجها ما تتزوج لآخر الحياة، تطلق ما تزوج. إلى اليوم يمارس هذا الشيء، إلى اليوم يمارس عضل البنات. ألف خاطب ما يعطى، تتزوج تطلق بس هذا قدرج، لا تفشلينك اليوم زوج، ويقعدوها، وهو يستانس مع أم مؤمنينه، ولكن ما يخلي بنته تأخذ راحتها بالحياة. ما يدري أن المرأة قنبلة موقوتة غير موقوتة، ما أدري حزام نافس ناسف بأي لحظة يصير، ما تدري. زين، تورث كالمتاع مثل الدواب، هي والغنم شيء واحد. واليوم مع شديد الأسف ها هم هذا موجود. أقول له وين رحت؟ قال كرمك الله توني جاي من داخل من يم العيال. عبارة مكرمني هالحين، محترمني عبارة. أمرته صارت صخلة وبقرة وما أدري شنه، عسام كرمني هالحين، كرمك الله كنت يم العيال. هذه العقلية الجاهلية، هذا الفكر الذكوري الساقط. وإلا المرأة كالنبي كان يقف على باب فاطمة يسلم على أهل الدار بعد أن يطرقه ثلاثا على خفيف برفق: السلام عليكم يا أهل البيت، السلام عليكم يا أهل الدار. تفتح له فاطمة، هذا المشهد المألوف، تفتح لفاطمة تنحني على يدي النبي، تقبلهما، النبي يضمها إلى صدره، يطبع قبلة على جبينها. لكن أكو دخلة على الزهرة تختلف تماماً.